بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال نتذاكر كتابة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، المتوفى في عام 28 و700 للهجرة. وقد بين رحمه الله تعالى في هذا الكتاب فضل أهل العلم، وأكد على اتباعهم لشرع الله وتعظيمهم للنص الشرعي، وأنه لا يوجد من العلماء أحد يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، وقد اتفقوا اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يوجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، ومثل هذا يبحث له عن عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. ثم تطرقنا للكلام على السبب الأول، هو أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكن مكلفا بموجبه. وبين رحمه الله تعالى من فعل السلف ومن حال الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، الخلفاء أعني أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أنه قد فاتهم شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل على ما ذكره من أن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، ثم ختم هذا السبب برد اعتراضين. الاعتراض الأول أن الأحاديث قد دونت وجمعت، وبالتالي لا يعذر أحد في مخالفة الحديث، وقد رد على هذا وبين أنه مع جمع هذه الأحاديث ومع جمع هذه الدواوين إلا أن هذا العذر قائم. وكذلك رد على الاعتراض الذي يقول فيه أن من لم يعرف هذه الأحاديث لم يكن مجتهدا، وبين أن هذا القول يلزم منه لوازم باطلة، منها أنه ليس في الأمة مجتهد حتى الأئمة حتى الخلفاء على هذا الاعتراض، فإنه قد فاتهم شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم أنه يلزم من هذا تجهيل الأمة بأنها تجهل شيئا من أحكام دينها. واليوم نستكمل الكلام على السبب الثاني، فقال رحمه الله تعالى أن يكون الحديث قد بلغه أي العالم، لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا، أو لم ينضبط له لفظ الحديث، مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل، بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، وقد اتصل من غير الجهة المنقطعة، وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. انتهى كلامه رحمه الله. قال السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه. السبب الأول الحديث لم يبلغه، فهو معذور بعدم علمه الحديث. السبب الثاني قد بلغه الحديث ولكنه لم يثبت عنده. يستثنى من ذلك ما اتفقت الأمة على صحته، ما اتفقت الأمة على صحته فهو ثابت ولا يدخل فيما ذكره ابن تيمية رحمه الله من عذر. وهنا لابد أن نشير إلى بعض الأمور، وهو أن الحكم على الأحاديث المختلف فيها مسألة اجتهادية، والواجب على العالم أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده. ولذلك لا يعاب على أهل العلم الاختلاف في حديث قد اختلف في إسناده، لأن هذا العالم الذي صحح الحديث بنى عليه الأحكام الشرعية، والذي ضعفه ذهب إلى خلاف قول الإمام الأول أو العالم الأول. ففي هذه الحال لا يعاب على من صحح الحديث أو من ضعفه، وكان الحديث مختلفا فيه فلا يعاب عليه في هذا الباب. قال أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده، أو متهم أو سيء الحفظ، وهذا يعلمه من يشتغل بالحديث وبمصطلح الحديث وبالتخريج وبتحقيق الأحاديث، ليس بالتخريج وإنما بتحقيق أسانيد الأحاديث والحكم عليها. فإن علماء الجرح والتعديل اختلفوا كما سيأتي بيانه بعد قليل في بيان مراتبهم، أو قد يكون هذا الراوي متهم أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا. يعني من الأمثلة على ذلك حديث عند البخاري رواه معلقا: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ابن حزم رد الحديث وأعله بالانقطاع، فقال هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقه ابن خالد، ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا. وقد رد أهل العلم عليه في هذا الباب وبينوا أن البخاري وإن كان قد رواه معلقا إلا أن غيره قد رواه متصل الإسناد، ومثل المنقطع المرسل. قال ابن تيمية: أو لم ينضبط له لفظ الحديث. ومن الأمثلة على عدم ضبط بعض أهل العلم للفظ الحديث ما رواه الترمذي وابو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. ولفظ أحمد والترمذي ذكاة الجنين ذكاة أمه. والحديث قال عليه الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء. بعض أهل العلم ظن أن الرواية بنصب التاء فيكون لفظها ذكاة الجنين ذكاة أمه ومعناه أن الجنين يذكى كما تذكى أمه. قال النووي رحمه الله والرواية المشهورة ذكاة أمه برفع ذكاة وبعض الناس يقصد الأحناف ينصبها ويجعلها بالنصب دليلا لأصحاب أبي حنيفة في أنه لا يحل إلا بذكاء ويقول تقديره كذكاة أمه حذفت الكاف فانتصب وهذا ليس بشيء يقول النووي لأن الرواية المعروفة بالرفع فحصل الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف بسبب ضبط لفظ الحديث ما بين الرفع والنصب. كذلك ضبط ألفاظ الحديث من الأمثلة على ضبط روايات الحديث أو ألفاظ الحديث ما ذكره بعض أهل العلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة امكثي حيضتك أو امكثي قدر حيضتك. ما اللي يترتب على هذا؟ قالوا إذا قلنا امكثي حيضتك يترتب عليها أن المرأة تقدم التمييز على العادة تمييزها الدم وعلامات الحيض على عادتها. وإذا قلنا امكثي قدر حيضتك فتقدم عادتها على تمييزها. وهناك أحاديث أخرى فيما يتعلق بزيادة بعض الألفاظ في الحديث مثل ما جاء في حديث عروة عند أحمد من حديث علي رضي الله عنه لما قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال ليغسل ذكره وفي لفظ وأنثييه. نعم قال ومع ذلك مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل يعني هذا الحديث وصل الإمام أو العالم الأول بإسناد غير متصل لكن وصل غيره بإسناد متصل بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة. العالم الأول رأى أن في هذا الإسناد مجهولا العالم الآخر رأى أن هذا المجهول ثقة ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن حزم في المحلى من طريق سعيد بن منصور قال حدثنا أبو داود هو سليمان بن سالم حدثنا حسان بن أبي سنان عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير، قالوا يا رسول الله يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال نعم، ويصلون ويصومون ويحجون. قال فما بالهم؟ قال اتخذوا المعازف والقينات والدفوف ويشربون هذه الأشربة، فباتوا على لهوهم وشرابهم فأصبحوا قردة وخنازير. قال ابن حزم هذا عن رجل لم يسمى ولم يدر من هو. الراوي هذا الذي لم يعرفه ابن حزم قد عرفه غيره وتكلموا عليه وبينوا من هو. فعند ابن حزم الحديث ضعيف ولم يبني عليه حكم، ومن علم من هو هذا الرجل المجهول وأنه ثقة عنده صحح الحديث وذهب أو وقوى قوله بتحريم المعازف والدفوف وغير ذلك. قال أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، وقد اتصل من غير الجهة المنقطعة، وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، وهذا من عناية العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم وضعوا الكتب التي تضبط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ككتب غريب الحديث. ومن ألف في هذا القاضي عياض، وله كتاب اسمه مشارق الأنوار، فقد اعتنى بضبط ألفاظ الحديث كتابة، فيذكر الرواية وضبطها إعرابا وصرفا، ويذكر الاختلاف في ضبطها، ويرجح بين الروايات. وقد اعتنى بضبط ثلاثة كتب، صحيح البخاري ومسلم وموطأ الإمام مالك. فقال وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو قال لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. من الأمثلة قبل هذا يقول ابن القيم رحمه الله فيكون الحديث حجة على من بلغه من هذا الوجه وليس بحجة على من بلغه من الوجه الأول، يعني الذي لم يثبت الحديث عنده ليس بحجة لديه، ومن ثبت الحديث لديه كان الحديث حجة عنده. من الأمثلة تتبين اختلاف العلماء، وقد يكون اختلاف العالم الواحد مع نفسه فيكون له قول أول وقول ثاني، قصة بروع بنت واشق، والتي جاءت في حديث عبد الله بن مسعود لما قضى للمرأة التي مات عنها زوجها ولم يسم لها مهرا، قال لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث، قال معقل بن سنان شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق. هذا الحديث لم يثبت عند الشافعي، قال في كتاب في جاء في كتاب الأم قول الشافعي، فإن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كثروا، ولا في قياس، فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له. وإن كان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت، ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله، وهو مرة يقال عن معقل بن يسار، ومرة عن معقل بن سنان، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى. لكن قال البيهقي رحمه الله بعد أن رواه هذا إسناد صحيح، وقد سمي فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور، ورواه يزيد بن هارون وهو أحد حفاظ الحديث مع عبد الرحمن بن مهدي وغيره بإسناد آخر صحيح كذلك. فهذا الحديث قد ورد للشافعي بإسناد أو من طريق رآه غير صحيح، وقد ورد لغيره من طريق آخر كان صحيحا. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: لو إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به. وقد ورد عن الشافعي كما قال بعض أهل التحقيق أنه أخذ بي في آخر أقواله بهذا الحديث، فنص عليه الترمذي في سننه، فقال بعد أن صحح الحديث وأن الشافعي لم يأخذ به، قال: وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق. وهذا يبين لك تعظيم السلف رحمهم الله تعالى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن تيمية رحمه الله، وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين ومن بعدهم أكثر منه في العصر الأول، وأكثر من القسم الأول، فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول: قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي. فيذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا السبب كذلك منتشر بين أهل العلم، ولكنه في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين الأربعة أكثر من العصر الأول وأكثر من القسم الأول. وبين ذلك بقوله: فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، ولكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة. لذلك ذكر بعض أهل العلم أن كلما طال الزمان كلما طالت سلسلة إسناد الحديث، وكلما طالت سلسلة الإسناد كلما احتيج إلى بحث أكثر وزادت أسماء الرجال والرواة. ولذلك قالوا: الضعفة من النقلة في العصور الأولى أقل من الضعفة من النقلة بعده، بل قيل: لا يعرف في الصحابة ضعيف أو مردود الرواية، وأما التابعون فلا يعرف منهم أحد معروف بالكذب، وإنما قد يوجد من بعضهم عدم ضبط في الرواية، وخاصة من صغار التابعين الذين يروون عن صغار الصحابة، أما الكذب فلا يعرف، كما نقل ذلك عن جماعة كالدارقطني وغيره. فقال: فإن هذه الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، ولكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، أي على من بلغته، على من بلغته، مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه، فهذا عذر لهم، فيرتفع عنهم الإثم آنذاك. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول: قولي في هذه المسألة كذا. وهذا قد ورد عن جمع من الأئمة رحمهم الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وجاء ذلك عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك، وجاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: وصح عن ذكر ذلك ابن أبي العز، قال: وصح عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال وأخرج ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه أنه قال: كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني. رحم الله الأئمة الذين عظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السبب الثاني. ثم قال السبب الثالث، وهو اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، مع قطع النظر عن طريق أخرى، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما، عند من يقول كل مجتهد مصيب. ولذلك أسباب. ما الفرق بين السبب الثالث والسبب الثاني؟ السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره. هذا الحديث ورد بإسناد واحد، وقد اختلف في هذا الإسناد ما بين الصحة والضعف، بخلاف السبب السابق الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله. السبب الثاني ورد فيه الحديث بإسنادين أو أكثر، أحدهما ضعيف والآخر صحيح. أما هذا السبب فوقع الاختلاف على ذات الإسناد. قال اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد وقد خالفه فيه غيره، مع قطع النظر عن طريق أخرى، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما، عند من يقول كل مجتهد مصيب. هذه من الأمور التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم، هل كل مجتهد مصيب؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: والناس متنازعون، هذا في منهاج السنة، هل يقال كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ وفصل الخطاب أنه إن أريد بالمصيب المطيع لله ورسوله فكل مجتهد اتقى الله. فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا عاجز عن معرفة الحق في نفس الأمر فسقط عنه. وإن عني بالمصيب العالم بحكم الله في نفس الأمر فالمصيب ليس إلا واحدا، فإن الحق في نفس الأمر واحد. قال: وهذا كالمجتهدين في القبلة إذا أفضى اجتهاد كل واحد منهم إلى جهة، فكل منهم مطيع لله ورسوله، والفرض ساقط عنه بصلاته إلى الجهة التي اعتقد أنها الكعبة، ولكن العالم بالكعبة المصلي إليها في نفس الأمر واحد، وهذا قد فضله الله بالعلم والقدرة على معرفة الصواب والعمل به فأجره أعظم. انتهى كلام يرحمه الله. وعندنا حديث في هذا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. ثم قال: ولذلك أسباب، منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحده، يقول: منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة. نعم، منها أن يكون المحدث بالحديث الراوي يعتقده، أي هذا العالم، ضعيفا ويعتقده العالم الآخر ثقة. قال أهل العلم: المحدثون الذين يتكلمون في الرجال على طبقات، منهم المتشدد، ومنهم المتساهل، ومنهم المتوسط. قال: ومعرفة الرجال علم واسع، ومعرفة الرجال علم واسع، ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح. وقد يكون الصواب مع الآخر مع الآخر كما يقول ابن تيمية الآن في كلامه، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح. إذن فهذا محل اجتهاد كما ذكرنا في السبب الثاني، أن المسائل المتعلقة بالحديث المختلف فيه مسائل اجتهادية، لكن لا تخضع للأهواء وإنما تخضع لقواعد وضعها أهل العلم في الترجيح بين أقوال المجرحين والمعدلين. قال وقد يكون الصواب مع الآخر أي مع العالم مع العالم الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح، وهذا باب واسع، وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. ومنها أن لا يعتقد المحدث أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. وهذا له أمثلة كثيرة، منها مثل مخرمة بن بكير، هل سمع من أبيه أم لم يسمع؟ قال أحمد وغيره لم يسمع من أبيه، وإنما هي وجادة من كتب. قال ابن المديني سمع من أبيه قليلا. قال أبو داود لم يسمع من أبيه إلا حديث الوتر. وتأملوا إلى أقوال أهل العلم في هذا الباب. وكذلك سماع الحسن البصري من أبي هريرة رضي الله عنه، وسماعه من سمرة بن جندب، وكذلك سماع طاووس من عائشة رضي الله عنها، وما ظن ذلك هذا في كتب المراسيل. فيختلفون في هذا الباب، وعلى اختلافهم يحصل الاختلاف في المسائل والأحكام. ومنها يقول ابن تيمية أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة فصحيح، وما حدث به في حال الاضطراب فضعيف، فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: إذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بخرف أو هرم أو لذهاب بصره أو نحو ذلك قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ بعد الاختلاط أو شككنا في وقت أخذه. ثم ذكر بعض المخلطين، قال ومن ذلك قال يحيى بن القطان وعبد الرزاق بن همام، قال عمي في آخر عمره فكان يتلقن، وعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجا به في الصحيحين فهو مما علم أنه أخذ قبل الاختلاط. وأهل العلم قد كتبوا المؤلفات في هذا الباب، لأجل بيان من اختلط في رواية الحديث ومن أخذ منه أو عنه قبل الاختلاط ومن أخذ عنه بعد الاختلاط ومن اختلف فيه. ومن أشهر الأمثلة في هذا عبد الله بن لهيعة المصري، فهذا روى أحاديث كثيرة تفرد ببعضها وبني على أحاديثه العديد من الأحكام. فعبد الله كان فقيها وكان قاضيا، لكن ردت روايته عندما اختلط في آخر حياته واضطربت روايته. قال رحمه الله تعالى: فلا يدري ذلك فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. يعني حصل خلاف، اجتهدوا هل هذا الراوي أخذ عن الراوي الذي اختلط قبل الاختلاط أم بعده، فحصل الاختلاف وهذا عذر. ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، وأنكر أن يكون حدثه، فيعتقد أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا لا يمنع الاستدلال به. قال: والمسألة معروفة. قال ابن الصلاح في مقدمته: وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان يقول: حدثني فلان، حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي. ومن الأمثلة حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره. ومن الأحاديث كذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره، قال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك. قال الشافعي: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. يقول النووي: في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث به عنه ثقة. وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، قالوا: يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو نسيانه، أو قال: لا أحفظه، أو لا أذكر أني حدثتك به، ونحو ذلك. وخالفهم الكرخي من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا يحتج به. قال ابن تيمية رحمه الله: ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم: نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لآخر: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة؟ قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين، وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة، سواء كان حجازيا أو شاميا أو عراقيا وغير ذلك. يقول: من الأسباب أيضا عند أهل العلم في وقوع الاختلاف فيما بينهم أن الكثير من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: وكان الشافعي يرى هذا المذهب أولا ثم رجع عنه، وقال الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، إذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شاميا كان أو عراقيا. ولم يقل أو حجازيا، لأنه لم يكن يشك هو ولا غيره في أحاديث أهل الحجاز. وأكثر أهل العلم على خلاف هذا المذهب، وأن الحديث إذا صح وجب العمل به من أي مصري من الأمصار كان مخرجه، وعلى هذا إجماع أهل الحديث قاطبة. طيب، ما السبب في هذا؟ لماذا قالوا نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم؟ السبب هو فشو الكذب وانتشاره في تلكم البقاع، وصعوبة تمييز الصدق من الكذب، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله وغيره. قال في منهاج السنة: وهذا مع أنه كان في الكوفة وغيرها من الثقات الأكابر كثير، لكن لكثرة الكذب الذي كان أكثره في الشيعة صار الأمر يشتبه على من لا يميز بين هذا وهذا، بمنزلة الرجل الغريب إذا دخل بلدا نصف أهله كذابون خوانون، فإنه يحترس منهم حتى يعرف الصدوق الثقة. وذكر في مجموع الفتاوى كذلك، فقال: لأجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق، لأنهم قد علموا أن فيهم كذابين ولم يكونوا يميزون بين الصادق والكاذب، فأما إذا علموا صدق الحديث فإنهم يحتجون به. قال في المتن: وقيل لآخر، وقيل هو الإمام الشافعي، سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة، قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا، مع أن الإسناد هذا صحيح، هذا الإسناد سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود إسناد صحيح، لكن حصل خلاف بين العلماء في قبول مثل هذه الروايات عن أهل العراق وأهل الشام. ثم بين رحمه الله تعالى سبب ذلك، فقال: وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وهذا كله نابع من حرصهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسلامته من أي شيء يدخل فيه، حماية للشريعة. ثم قال: وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. الفتن كانت في العراق كثيرة، وخروج أهل البدع والضلال، وخصوصا بعضهم كان يكثر من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان لا يهتم بالحديث. قال: وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين، ولكن الصحيح ماذا؟ قال: وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا. فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة، سواء كان حجازيا أو شاميا أو عراقيا أو غير ذلك. وقال: وقد صنف أبو داود السجستاني كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن يبين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى أسباب أخر غير هذه. وهذا الكتاب اسمه التفرد، قيل أنه لا يزال مفقودا. وأبو داود السجستاني رحمه الله تعالى صاحب كتاب السنن من كبار أئمة المسلمين فقها وحديثا، وقد حفظ الله عز وجل بهذا الرجل من السنة والعلم والفقه الشيء الكثير، وهو من علماء المسلمين، له كتاب السنن، سنن أبي داود، وكتاب المراسيل، فذكر فيه الأحاديث التي لم تتصل لكن عليها العمل عند فقهاء المسلمين، وألف كتابا في التفرد الذي ذكرناه اسمه كتاب التفرد، ذكر التفرد باعتبار البلدان فيما تفرد به البصريون والشاميون والمصريون والحجازيون والمكيون والمدنيون وغيرهم، فكل بلدة قد تكون أحاديث قد تكون جاءت فيها بعض الأحاديث من طريق، قال فهذا فمن باب التفرد، بعضهم يأخذها من باب الفقه وبعضهم يأخذها من باب الإغراب ونحو ذلك. قال الشيخ إلى أسباب أخرى غير ذلك، وهذا ما رده إلى علم الحديث، وهي أسباب كثيرة. ثم قال السبب الرابع ونقف عنده نستكمله بإذن الله تعالى في لقاء آخر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.